أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. الكلام فعلا في كتاب الملل والنحل للشيخ جعفر سبحاني حفظه الله من كل سوء، وانطلاقا من قول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: قيدوا العلم بالكتابة فلا تقصروا مع أنفسكم ومع هذا العلم بكتابتكم إن شاء الله في سجل أو في ورقة أو في مسودة حتى تنالوا بذلك رضا الله تبارك وتعالى، وتجعلوا إنارة لطريقكم وسيركم وسلوككم إلى طريق الحق ومعرفة ذلك العلم. نبتدئ بفضل الله تبارك وتعالى حول معرفة اصطلاح الملل والنحل، وما المقصود من كلمة الملل لغة والنحل لغة، وكلاهما في الاصطلاح وفي فن هذا العلم، ما المقصود من كلمة الملل والنحل؟ كثيرا ما كتب في هذا الفن، وموسوعة الشيخ جعفر سبحاني دليل على أهمية ذلك الفن، أهمية ذلك العلم في الساحة الإسلامية. تطلق كلمة الملة في اللغة، تطلق كلمة الملة في اللغة، ويراد بها الطريقة والسنة المتبعة أو السنة المتبعة والمقتبة من الغير. أي الأخذ من الغير. القرآن الكريم يخبرنا عن الملة لغة بكثير من الآيات، تكفينا آيتين في القرآن الكريم نتمسك بهما. قال الله تبارك وتعالى: بل ملة إبراهيم حنيفا. أي سنة إبراهيم، طريقة إبراهيم. فمن أراد التمسك بطريقة وسنة إبراهيم سمي ذلك المتمسك بأنه صاحب ملة على إبراهيم. وقال الله تبارك وتعالى: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. تركت سنتهم، تركت طريقتهم، سؤال: هل يصح كلمة ملة على الله جل جلاله؟ بمعنى هل يمكن لنا أن نقول ملة الله؟ وهل يضاف لفظ الجلالة بالملة؟ الجواب لا، لا تضاف كلمة الملة إلى لفظ الجلالة تبارك وتعالى، كما أنها لا تضاف لأحد من الأمم، بل هي تضاف إلى نفس النبي كملة إبراهيم وملة محمد صلى الله عليه وآله. أما النحلة في اللغة بمعنى الدعوة، وكلمة الانتحال من انتحل شيئا مأخوذة من النحلة. بعدنا في قضية اللغة بمعنى الدعوة، وإن كلمة النحلة كثيرا ما تستعمل في الباطل، كثيرا ما تستعمل وتستخدم في الباطل. مثال ذلك انتحال المبطلين وانتحال الضالين عن غير الإسلام، أو عن الإسلام، الضالين عن الإسلام المتمسكين بغير الإسلام. فمن تمسك بغير الإسلام من دين وشريعة سمي انتحل دينا غير الإسلام، انتحل الباطل، انتحل الضلالة. أما الملة والنحلة في الاصطلاح وفي فن الملل والنحال، يعني في فن هذا العلم اصطلاحا، بمعنى المنهاج العقائدي. كلمة الملة والنحلة في هذا الفن بمعنى المنهاج العقائدي مطلقا، سواء كان حقا أم باطلا، سواء كان حقا أم باطلا. فمن اتبع الإسلام سمي ملته مسلما على ملة الإسلام، وانتحل الإسلام، وكذلك هذا حق. وكذلك في الباطل على ملة اليهود، على ملة النصارى انتحل عقيدة اليهود وعقيدة النصارى. فالملة والنحلة في معناها في الاصطلاح بمعنى المنهاج العقائدي، سواء كان ذلك المنهاج حقا أم باطلا. وضحت شاء الله لغة واصطلاحا. هذه المقدمة الأولى التي نقدمها قبل الشروع في نفس الكتاب للشيخ سبحانه حفظه الله. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية وهي معرفة التعريف لهذا الفن ومعرفة موضوعه ومعرفة الفوائد التي من خلالها يدرس هذا الفن. لأن كل عاقل لبيب يتبع أي منهج لابد أن يرى الغاية التي من خلالها اتبع ذلك المنهج، درس ذلك المنهج، فإن لم تكن هنالك غاية فأصبح سيره وسلوكه شبه عبثان، والعبث مطرود في الساحة العقلائية على كل عاقل. فهل من غاية وهل من نتيجة واضحة لدراسة الملل والنحل وعلم الملل والنحل أم لا؟ فالمقدمة الثانية معرفة التعريف، ما هو تعريف علم الملل والنحل وما هو موضوع الملل والنحل، حتى يكون الإنسان ذا بصيرة بماذا يخوض في هذا العلم وما هي الفوائد المترتبة على التعريف. يمكن لنا أن نعرف الملل أو علم الملل، علم الملل والنحل بأنه العلم المثبت لعقيدة الفرد وبيان حدودها، حدود من؟ حدود العقيدة المتبعة، بأنه العلم المثبت لعقيدة الفرد وبيان حدودها سواء كانت حقا أم باطلا، سواء كانت حقا أم باطلا، هذا التعريف. أما موضوع هذا العلم فهو المذاهب الإسلامية، المذاهب الإسلامية، حيث أن رحل البحث تدور في هذا العلم على المذاهب الإسلامية، فكانت موضوعا له من أول صفحة لأول مجلد في أي كتاب من هذا العلم إلى آخر صفحة من آخر جزء لهذا العلم تجده يدور مدار من مدار الفرق الإسلامية، فأصبحت المذاهب الإسلامية موضوعا لهذا الفن. أما الفوائد المترتبة لدراسة هذا الفن فهي تبين من خلال النقاط التالية، أو النقاط التالية: لماذا ندرس هذا الفن؟ الفائدة الأولى أو النقطة الأولى هي توسعة الدائرة المعلوماتية لدى الإنسان، لأنكم تعلمون كلما أخذ الإنسان علما ازداد شنو؟ توسعة في دائرته الفكرية المعلوماتية العلمية، وإشباع غريزة الكشف والاستطلاع، وإشباع غريزة الكشف والاستطلاع، لأن الإنسان فطر على حب الكشف والاستطلاع، ليس الأمر بيده. لو أخبرنا إنسان بأنه وراء الحائط شيء مهم، ترى ميول النفس إلى معرفة ذلك الشيء، وإن لم يريد عقلا، يعني ما يريد عقلا، لكن ميوله النفسي بفطرته الله سبحانه وتعالى جعل في نفسيته غريزة الاستطلاع والكشف، وانتقاله من عالم المجهولات إلى عالم المعلومات. لا، ويا توسعت الدائرة المعلومية المعلوماتية لدى الإنسان، وإشباع غريزة الكشف والاستطلاع، وانتقاله من عالم المجهولات إلى عالم المعلومات. ما هي الفرق الإسلامية؟ وما معنى تفترق أمتي إلى 73 فرقة؟ ما معنى الروافض؟ ما معنى الأشاعرة؟ ما معنى المعتزلة؟ ما معنى؟ فإذن الإنسان يحب أن يستكشف من خلال من؟ من خلال هذا الفن وهذا العلم. النقطة الثانية والفائدة الثانية، إظهار العقائد الحقة. وإبطال ما كان يعتقدون الغير به. دراستنا لعلم الملل والنحل سيبين لنا من هي الفرقة الناجية، وبمعرفتنا من هي الفرقة الناجية معرفتنا شنو في العقيدة الحقة، ويبطل كل من يضاد تلك العقيدة. النقطة الرابعة الثالثة بلي نعم النقطة الثالثة نعم سنة. معرفة الفرقة الناجية وتمييزها عن الفرق الأخرى. معرفة الفرقة الناجية بقول الرسول صلى الله عليه وآله: واحدة في الجنة والباقي كلهم في النار. هسه سند الحديث، متن الحديث سيأتي إن شاء الله سيرا على ما أراده الشيخ. النقطة الرابعة والفائدة الرابعة هي التصدي للعقائد المنحرفة وإظهار عيوبها من خلال إثبات العقيدة الحقة. وعلم الملل والنحل سيبين لنا العقيدة الحقة، وإذا تبينت العقيدة الحقة انقطعت سبل جميع الفرق الضالة. النقطة الخامسة والفائدة الخامسة: اطفاء سراج المعتقدات المنحرفة والباطلة. اطفاء سراج المعتقدات المنحرفة والباطلة. واظهار شعلة الحق. واظهار شعلة الحق. يعني بمجرد ان تشتعل وترتفع شعلة الحق، شفي سراج الباطل سيطفئ. بمجرد اظهار الصبح سوف ينجلي الليل، ظلام الليل. بوجود النور لا توجد ظلام. كالقاعدة المعروفة: يستبان الشيء بضده. فضد النور هو الظلام، ضد الجهل هو العلم، ضد العقيدة المنحرفة هي العقيدة الحقة. فمن خلال علم الملل والنحل ستبين لنا العقيدة الحقة، فستنطفي المعتقدات الباطلة، وسراجها سينطفي بمجرد رفعة شعلة الحق. النقطة السادسة والفائدة السادسة والأخيرة في كلامنا، طبعا ليس الأخيرة في عقول المحققين، هي تنوير الفكر الإنساني. هي تنوير الفكر الإنساني بالمعرفة للمذهب الحق. يعني الترقي فكريا، وأحد أسباب ترقي الإنسان فكريا هو دراسة الملل والنحل. المقدمة الثالثة، هسه المقدمة الأولى تبنت التعريف وتبنت الموضوع الفوائد او عفوا هاي المقدمة الثانية. اما المقدمة الاولى هي لغة واصطلاحا، وهذه المقدمة الثانية التي تقدم بيانها. المقدمة الثالثة هي معرفة الفرق الاسلامية، معرفة الفرق الاسلامية. وهل بلغ نصابها الآن إلى 73 فرقة؟ أم أنها فرقة واحدة ذات شعب متعددة؟ قال بعضهم، ليس هنالك فرق في الفرقة الإسلامية مطلقا، وإن اختلفوا في بعض الجزئيات فهي تسمى واحدة. لقوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة. ويمكن الرد على هذا القول، بأن الآية المباركة نزلت في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، والمقصود بالأمة الواحدة هي أمة النبي في عصر النبي الحاضرة المعاصرة للنبي صلى الله عليه وآله. بدليل نص الآية المباركة التي استشهدتم بها، وإن هذه، وهذه شنو؟ اسم إشارة لمن؟ للحاضر الموجود الآن. وإن هذه أمتكم، ولم يقل الله سبحانه وتعالى إن الأمة الإسلامية أمة واحدة ولم تفترق، ما كويس عندنا. إضافة إلى ما نقول أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قال ستفترق من بعدي، ولم يقل افترقت في حيني. وكذلك آية تدعم ما نقول: وما محمد إلا رسول، للأمة الإسلامية الواحدة. قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. فإذا الانقلاب والافتراق والاختلاف حاصل وين؟ من بعده أم قبله أم في حينه؟ من بعده. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا القول الأول. وقال بعضهم، وهو الصحيح، إن الأمة الإسلامية المحمدية اجتمعوا بكلمة التوحيد، كلهم يقولون واحد لا شريك له، قبلتهم واحدة، ربهم واحد، اجتمعوا بكلمة التوحيد وتفرقوا بتوحيد الكلمة. فإذا هم في كلمة التوحيد واحد لا شريك له متفقون ولا اختلاف في ذلك، لكن اختلفوا بمن؟ بتوحيد الكلمة. يا كلمة، إما كلمة الله تبارك وتعالى في النص القرآني وإما في كلام النبي صلى الله عليه وآله في الأحاديث النبوية. فكلمة الله التي قالت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا اختلفوا بمن؟ بالذين آمنوا، في كلمة الذين آمنوا. الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله حينما قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، تمسك الشيعة الاثني عشرية بذلك، واختلفوا الباقين بمن؟ بهذه الكلمة. هل هي صحيحة؟ قالها الرسول أم لم يقلها؟ حتى في نفس المذهب الشيعي، نفس المذهب الشيعي، ذهبت الاثني عشرية إلى أن النقباء النجباء المعصومين هم من قال عنهم الرسول صلى الله عليه وآله أهل بيتي، وقال الله تبارك وتعالى عنهم وليكم الله ورسوله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالذين آمنوا من؟ من علي صلوات الله وسلامه عليه إلى المهدي القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه. يعني هذا الرأي صحيح عليه الكثير من العلماء، لا أو أجمع العلماء على هذا الرأي، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الملل والنحل سيبين ذلك. فإذا في نفس المذهب الشيعي الذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة، قال الذين آمنوا من؟ الزيدية قالوا إلى حد زيد بن علي صلوات الله وسلامه عليه. الإسماعيلية قالوا ليس لجعفر الصادق، بل هو الإسماعيل. نحن لا نقول لجعفر الصادق، لمحمد الباقر وإلى الإمام المهدي. الاختلاف. فإذا اجتمعوا بكلمة التوحيد في جميع طوائف الإسلام سنة كانت أم شيعة بجميع شعباتهم، واختلفوا وافترقوا بمن؟ واختلفوا بتوحيد الكلمة، فلم يتفقوا بالكلمة الواحدة. بل القرآن والحديث النبوي. نعم. ولذلك اختلفوا بمن؟ اختلفوا بتوحيد الكلمة، كلمة الله اختلفوا فيها. لكن هل اختلفوا بكلمة التوحيد؟ لا. اي نعم في المذهب الشيعي، نعم نفسه،
ليس المذهب الشيعي عموم، لا بالنسبه
لخصوص
الاصوليه. نعم
احسن في بلد. فما دام احسن سيدنا، ما دام انهم اجتمعوا بكلمه التوحيد واحد لا شريك له، واختلفوا بتوحيد الكلمه، حتى الاصوليين اختلفوا. اي نعم ولذلك يقولون الفرقة الناجية من؟ يقولون الاثني عشرية. الاثني عشرية من؟ الاصولية من؟ ولذلك شوف التساؤلات ما زالت سارية. نعم. على كل حال، وافترقوا بكلمة التوحيد لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تفترق أمتي على 73 فرقة، 72 فرقة في النار، وواحدة منها في الجنة. هذه الواحدة إن شاء الله ستبين إن شاء الله تبارك وتعالى. هسه السنة يقولون أهل الجماعة، والشيعة يقولون أهل الاثنى عشرية. فائدة في هذا المقدمة الثالثة، هل الاختلاف الحاصل في الأمة الإسلامية والافتراق أمر حادث يعني بحدوث النبي صلى الله عليه وآله، بحدوث الأمة الإسلامية، يعني الاختلاف بصورة عامة، أم اختلاف أزلي؟ الجواب على ذلك، ليس هذا الاختلاف مولود عصري. هو الاختلاف من ناشئ؟ حتى لو اختلفا اثنان بمن ناشئ؟ اما من الاهواء والرغبات، واما لمسلك عقلي واحد ولمسلك هوائي نفسي ثاني، واما كلاهما عقليان لكن لا يمكن أن يكونا كلاهما شنو صحيحان. الاختلاف فإذا ليس الاختلاف مولود عصري، بل هو أزلي بأزلية إبليس اللعين. وهو صاحب أول شبهة، أزلية بأزليته يعني بقدمه، مو الأزلية الإلهية، لا، الأزلية الأولى، بل كلمة الأزلية التي لا تسبقها شيء ولا أبدية التي لا يلحقها شيء، لا، بأزلية إبليس. يقولون هذا قديم، هذا أزلي، هذا كذا. إذن إبليس اللعين وهو صاحب أول شبهة التي أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها باللسان، إبليس اللعين: خلقتني من طين، خلقتني من نار، وخلقته من طين. وهذه الشبهة الإبليسية نابعة من الاستبداد بالرأي والقياس. نابعة منين؟ من الاستبداد بالرأي، وإن كان باطلا. في قبال النص القائل، في قبال النص القائل: إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. شوف، فسجدوا إطاعة لمن؟ للنص. فسجدوا طاعة للنص، طاعة للنص القرآني، إلا إبليس أبى واستكبر. فهنالك أمران: الأمر الأول نص، والثاني أهواء ورغبات واستبداد واستكبار. فالنص القرآني يقول: اسجدوا. الملائكة قالت شنو؟ الملائكة سجدوا، فسجد الملائكة. إبليس اللعين استبد برأيه فأخذ جانب من الأهواء والرغبات. فإذا هنالك أمر حاصل وهو الاختلاف: خلقتني من نار وخلقته من طين. وهذه الشبهة نابعة من الاستبداد بالرأي في قبال النص القائل: إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. استكبار واستبداد بالرأي والقياس الباطل واتباع الهوى. نستنتج أول صاحب شبهة في عالم الخليقة هو إبليس، ثم تشعبت تلك الشبهة إلى شبه كثيرة. صارت في أذهان الناس إلى يومنا هذا. متى استخدمت تلك الشبهة الإبليسية؟ عند وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في سقيفة بني ساعدة. الجعل الإلهي والنص القرآني قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. في قبال شنو هذا الجعل الإلهي؟ في قباله الشورى والإجماع والاجتماع. متى يمكن لنا التمسك بالشورى؟ ألم تكن هنالك شورى فقهاء الآن؟ لماذا ترفضونها من جهة وتتمسكون بها من جهة أخرى؟ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولا يمكن لنا ذلك. الجواب: لا يمكن أن نتمسك بالشورى إلا بعد فقد النص على خلاف ذلك. أي لو ظهر نص قرآني على شيء معين لا يمكن أن نتمسك بالشورى بخلاف ذلك الشيء المعين. لذلك اختلفوا الطائفة السنية المذهب السني والمذهب الشيعي. المذهب الشيعي قالوا بالنص والجعل القرآني الجعل الإلهي. أما المذهب السني ماذا قالوا؟ قالوا لا يوجد نص بإمامة علي وولد علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإنما الانتخاب والشورى بجعل خليفة معينة معين لمن؟ للأمة الإسلامية من بعد النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هو جملة و هم لا 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 يقولون بالنص إطلاقا، وإنما يتمسكون بالشورى. ما يتمسكون بأن النص على أصل الخلافة. هم مختلفون بليد. أي نعم هم يتمسكون. لا، الخليفة من بعد النبي الحاكم هل هو حاكم صرح عليه الله سبحانه وتعالى بالنص القرآني يعني أن الخلافة جعل إلهي أم جعل بالشورى؟ أحسنت، هي رفضوا النص مطلقا. هي أحسنت، إحنا الآن متى نتمسك بالشورى؟ أي بلي ماذا بالشيعي متى يتمسك بالشورى؟ عند فقد النص، عند فقد أصلا ما عندهم. نعم بلي، نعم بلي، إذا تمسكوهم بالشورى نقول لهم إن خلافة أبي بكر هي هل كانت بالشورى أم بالإجماع، يعني بالشورى أم بالنص، يعني بالوصية أم بالشورى؟ هيك السؤال. يقولون بالشورى، نقول عمر بن الخطاب. يقولون بمن؟ بالوصية من أبي بكر. هسه المقدمة الرابعة، الفرق الإسلامية واختلافهم بالأصل والفروع، بالأصول والفروع. هذا يأتي إن شاء الله إلى يوم الثلاثاء والأربعاء فقط في الميلينيوم الحال، ثلاثاء وأربعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلق محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين.